بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في مناقشة الأقوال المقابلة لكونها مع أدلتها على تقدير ثبوتها تمنع عما ذكره الماتن رحمة الله عليه. وكان البحث في جريان أو في دعوى جريان البراءة العقلية في دوران الأمر بين المحظورين بدعوى أن البيان في دوران الأمر بين المحظورين مفقود فيقبح العقاب. وإذا أردنا التفصيل في جواب المصنف رحمة الله عليه يمكن أن يقال إن إثبات عدم الموضوع لقاعدة من القواعد له طريقتان. الطريقة الأولى أن يثبت عدم الموضوع بالمباشرة كما لو قال المولى لا تشرب الخمر وأثبتنا أن السائل خلا أو خل، هذا ثبت عدم الموضوع للا تشرب الخمر بالمباشر. وأخرى يثبت عن طريق الإن كما لو أثبتنا في المثال المذكور عدم الإسكار بدعوى أنه لو كان خمرا لكان مسكرا، فبما أنه ليس بمسكر فليس بخمر. واضح هذا؟ كلا الطريقتين ممكن أن نثبت بهما عدم الموضوع. وفيما نحن فيه بالنسبة لقاعدة قبح العقاب بلا بيان، لا مجال لكلا الطريقتين. أما بالمباشرة فلكون دوران الأمر بين المحظورين من صغريات ماذا؟ العلم الإجمالي. والعلم الإجمالي ماذا؟ بيان. فإذا بطريقة مباشرة لا نستطيع. وأما بطريق الإن فقد يقال إنه بالإمكان إثبات عدم البيان من خلال إثبات عدم تنجز وجوب الموافقة القطعية، فعن طريق انتفاء الأثر ينتفي المؤثر، وهذا برهان ماذا؟ الان. برهان الان الا ليس من الضروري ان يكون وجود المؤثر ليثبت وجود الاثر ليثبت المؤثر سلبا وايجابا. نحن فيما نحن فيه في دوران الامر بين المحظورين، تنجزت علينا وجوب الموافقه القطعيه؟ لا. تنجزت علينا حرمة المخالفة القطعية؟ لا. فإذا لا تنجيز، فإذا لا تنجيز انتفى الأثر فينتفل المؤثر. لكن هذا البيان مدخول من ناحية ما ثبت في محله من أن برهان الإن يتم في اللوازم المساوية دون الأعم، وما نحن فيه من قبيل اللازم الأعم، لأن انتفاء التنجيز يمكن أن يستند إلى عدم البيان من باب استناد عدم المعلول إلى عدم المقتضي، ويمكن أن يستند إلى العجز وعدم القدرة من باب استناد عدم المعلول إلى ماذا؟ إلى عدم الشرط. واضح الكلام؟ يعني الآن صح نحن نسلم أنه هنا ما في تنجيز، لكن ليش ما في تنجيز؟ يمكن أن يكون عدم التنجيز لعدم البيان لعدم المقتضي، ويمكن أن يكون للعجز وعدم القدرة، وشرط التنجيز ماذا؟ شرط التنجيز القدرة. فإذا كان عدم التنجيز أعم فلا يثبت به عدم البيان، فانتفت كلا الطريقتين لإثبات ماذا؟ عدم الموضوع لقاعدة قبح العقاب بلا بيان. فإذا انتفت كلا الطريقتين فلا بد أن يكون الموضوع ثابتان. واضح الإشكال؟ وبالتالي فلا مجال لقاعدة قبح العقاب بلا بيان. شنو في سؤال هنا؟
السؤال هو بأنه المصنف فرق بين البراءة العقلية والإباحة الشرعية، فقال بجريان الإباحة الشرعية في مورد العلم الإجمالي هنا، ولم يقل بعدم جريان البراءة العقلية، أن البراءة تجري لا تجري استغفر الله. فالتفكيك بين الإباحة الشرعية والبراءة العقلية نكتة يعني.
جيد. عن هذا الإشكال طرح على طاولة البحث، يمكن أن يصاغ بهذا التعبير، بأن يقال إن قاعدة قبح العقاب بلا بيان لا يخلو، إما أن يراد إجراؤها في الجامع وإما في الخصوصية. ففي الجامع لا تجري لوجود البيان على الجامع، وعدم التنجيز للعجز لا لعدم البيان كما تقدم. أما في الخصوصية فإن كلا من خصوصية الوجوب والحرمة لا بيان عليها، فإذا كان العلم بالجامع كافيا لبيانية الخصوصية ليمتنع جريان قاعدة قبح العقاب، فلماذا لا يكون الأمر كذلك في الأصول الترخيصية الشرعية؟ فمثلا في حديث الرفع، إذا أريد إجراؤه بلحاظ الجامع فهو معلوم، فلا يتحقق موضوعه. وإن أريد إجراؤه بلحاظ الخصوصية فإن لم يكن العلم بالجامع مانعا فلماذا لا يكون الأمر كذلك في البراءة ماذا؟ عقلية. ليس هذا هو الإشكال؟ الإشكال يعني الأول. هذا الإشكال بالتأمل في كلمات المصنف هنا وفي حاشيته على الرسائل يتضح الجواب عنه. توضيحه أنه لو دققنا في عبارات المصنف لوجدنا أنه اختار التعبير بجريان الإباحة شرعا دون التعبير بجريان البراءة، أو حديث الرفع مثلا. وهذا له خصوصية، فإن حكم حديث الرفع عنده كحكم البراءة العقلية، كلاهما لا يجري. فكما أنه لا قصور في البيان في مورد البحث المانع عن جريان البراءة العقلية، لا قصور في العلم، بينما بالنسبة للإباحة الشرعية المستفادة من حديث الحل، فعند المصنف المقتضي موجود والمانع مفقود. أما أن المقتضي موجود فلأجل أن حديث الحل فرض فيه وجود حلال وحرام، وبمقتضى ما تقدم في بحث البراءة رفعنا اليد عن ظهوره في الشبهة التحريمية والشبهة الموضوعية. طبعا في الكفاية تعرض للتعميم على الشبهة الوجوبية، في حاشيته على الرسائل تعرض للتعميم على الشبهة الحكمية، ليس كلا البحثين في الكفاية، لذا قلت مجموع كلماته في الكتابين. فبلحاظ الجامع نحن لا نريد أن نجري الإباحة الشرعية، ولكن بلحاظ الخصوصية فلا نستطيع أن نبني على الحكم بخصوصه ما لم نعلم الحرام منه ماذا بعينه. فحينئذ المقتضي لإجراء الإباحة الشرعية موجود، ولا يقال مثله في حديث الرفع، لأن العلم بالجامع الإلزام كاف للتنجيز، إلا إذا أحرز أن حكم المولى لم يصل إلى حد الفعلية الحتمية كما تقدم في الأمر السابع من مباحث القطع. نعم، هنا كلام آخر على المصنف، أن هذا الحديث حديث الحل الذي استشهد به في البراءة وحاول تعميمه على الموضوعية تارة على الموضوعية والحكمية تارة والوجوبية والتحريمية تارة أخرى، لا يوجد في المجاميع الحديثية باللفظ الذي نقله المصنف. هذا بحث آخر في المقال. بعد هذا المطلب هذا تطويل للمسافة، يعني أن نأتي ونقول بأن الموضوع ليس مطلق البيان، بل البيان القابل للتنجيز. هذا بالتحليل، يعني لو قلنا بأنه البيان سيظهر من بعض عباراته في دوران الأمر بين المتباينين هذا الأمر، لكن بالدقة هذا بالتحليل ينحل إلى أمرين، إلى البيان زائد القدرة. هذا من باب يعني مرجعه، لنجمع بين كلمات المصنف، مرجعه مرة هناك كان يريد أن ينفي التنجيز، فلذا جمعهما بواحد، بينما هنا يريد أن ينفي البيان ففصل بين البيان وبين القدرة، فتنحل الإشكالية. لا، هو نقول أنه هو واحد، لكن التعبير اختلف. هو عند المصنف يوجد فرق بين المقتضي وبين الشرط. المقتضي للتنجيز هو مطلق البيان، لكن شرط تنجيز البيان القدرة. لكن هناك في بحث العلم الإجمالي عبر بتعبير واحد، لأنه لم يكن بصدد التفكيك، وإنما كان بصدد نفي التنجيز. بعد ذلك يريد أن يحرر لنا محل النزاع، يعني بعد ما انتهينا من البحث. في دوران الأمر بين المحظورين يوجد صور أربع. الصورة الأولى دوران الأمر بين المحظورين مع كونهما توصليين، كما لو دار أمر الميت بين وجوب دفنه في مقابر المسلمين وحرمة دفنه، هل هو كافر أو مؤمن؟ واضح؟ والدفن توصل. الصورة الثانية أن يدور بين تعبديين، كما لو دار أمر المرأة في زمن الاستظهار بين فعل الصلاة وترك الصلاة، وقلنا بأن الترك ماذا؟ تعبدي. واضح المثال؟ في وقت الاستظهار إن كانت طاهر يجب عليها الصلاة، وإن كانت حائض يجب عليها، يحرم عليها الصلاة تعبدا مثلا. الصورة الثالثة أن يدور الأمر بين المحظورين مع كون أحدهما تعبديا لا على التعيين. واضحة؟ نعرف أن واحد إما الوجوب أو الحرمة تعبدي، لكن أيهما لا نعرف. الرابعة أن يكون أحدهما المعين تعبديا. هذه الصور الأربع تشترك في شيء وتختلف في آخر. جهة الاشتراك أنها بأجمعها لا يتمكن المكلف فيها من ماذا؟ بأجمعها لا يتمكن المكلف من الموافقة القطعية بجميع هذه الصور. موافقة القطعية غير ممكن، لأنه يدور الأمر بين الوجوب والحرمة، بين وجوب الفعل وحرمة الفعل، فلا يمكن أن تكون فاعلا وتاركا حتى تحصل موافقة قطعية. هذه جهة ماذا؟ الاشتراك. أما جهة الاختلاف ففي صورتين يتمكن المكلف من المخالفة القطعية، وفي صورتين ماذا؟ لا يتمكن. واضح؟ أما اللتان لا يتمكن فيهما من المخالفة القطعية فذلك فيما لو كانا توصليين أو أحدهما لا على التعيين تعبديا. هنا المخالفة القطعية أيضا كالموافقة القطعية ممتنعة. مثلا مثلنا بدفن الميت للتوصليين، صحيح؟ لا يمكن الموافقة القطعية ولا يمكن المخالفة القطعية، لأنك تكوينا إما أنك دافن أو غير دافن، فلا تتمكن من ترك كل من الوجوب والحرمة. واضح الكلام؟ وأما اللتان يمكن فيهما المخالفة القطعية، فذلك في صورة كونهما تعبديين أو أحدهما المعين تعبديا. فمثلا تستطيع المرأة أن تصلي من دون قصد القربة، فعلى تقدير وجوب الصلاة لا تكون ممتثلة، وعلى تقدير حرمتها على نحو الشمول بحرمة كل أجزائها لا تكون ممتثلة، فخالفت الوجوب على تقديره والحرمة على تقديرها، فحصلت المخالفة القطعية. واضح الكلام؟ فإذا في صورتين، نتمكن من المخالفة القطعية، وفي صورتين لا يتمكن. بقية الأمثلة واضحة بالمقايسة، بعد ما في داعي نطول في البحث. الشيخ الأعظم رحمة الله عليه خص البحث بالصورتين اللذين لا نتمكن فيهما من المخالفة القطعية. والصورتان الأخريين خارجتان عن محل النزاع. الأخند يخالف الشيخ ويرى دخول جميع الصور، وذلك لأن مصب البحث في دوران الأمر بين المحظورين والمهم هو بيان جريان أصالة التخيير، وبلحاظ هذا المهم لا تفترق الصور الأربع، إذ ما دام المشترك بينها ما هو؟ عدم التمكن من الموافقة القطعية، فالعقل يحكم بماذا؟ بالتخيير.
نعم يختلفان في أمر خارج عن المهم،
وهو أن الصورتين اللتين يمكن فيهما المخالفة القطعية لا تجري فيهما أصالة الإباحة. ليه؟ لكونه ترخيصا في المعصية، وهي المخالفة القطعية. لكن هذا الفصل ليس معقود لأصالة الإباحة، هذا الفصل معقود لأي أصل؟ لأصالة التخيير، فلا يضر. إذن كل الصور تدخل في محل النزاع. واضح الكلام؟
نقرأ هذا المقدار. يقول: ثم إن مورد هذه الوجوه، وإن كان ما إذا لم يكن واحدا من الوجوب والحرمة، الوجوه الخمسة بأجمعها لا تجري إلا في الصورتين اللتين يمتنع فيهما المخالفة القطعية، وإن كان ما إذا لم يكن واحدا من الوجوب والحرمة على التعيين تعبديا، إذ لو كانا تعبديين أو كان أحدهما المعين تعبديا لم يكن إشكال في عدم جواز طرحهما والرجوع إلى الإباحة، لأنه بطرحهما والرجوع إلى الإباحة ماذا يحصل؟ مخالفة عملية قطعية على ما أفاد شيخنا الأستاذ قدس سره. إلا أن الحكم أيضا فيهما، في هاتين الصورتين، إذا كان كذلك هو التخيير، عقلا بين إتيانه على وجه قربي بأن يأتى به بداع احتمال طلبه وتركه على وجه قربي لعدم الترجيح وقبح الترجيح بلا مرجح، فيحكم العقل بالتخيير. فانقدح أنه لا وجه لتخصيص المورد بالتوصليين بالنسبة إلى ما هو المهم في المقام، وإن اختصت بعض الوجوه بالتوصليين كجريان الإباحة كما لا يخفى. أيضا ما زال البحث في تحرير محل النزاع، حاصله نختصر المطلب سهل، حاصله أن النزاع إنما يجري على تقدير عدم وجود نزية احتمالية لأحدهما. أما لو وجدت نزية لأحدهما محتملة الترجيح فيكون المقام من صغريات دوران الأمر بين التعيين والتخيير، والعقل يحكم بالتعيين حينئذ، كما لو دار الأمر بين لزوم تقليد الأعلم تعيينا أو تخييرا، فإن العقل يحكم بتقليد الأعلم، لأنه إن كان هو المعين حصل الامتثال، وإن كان مخير بينه وبين العالم حصل الامتثال أيضا. ففيما نحن فيه لو احتملنا مزية مرجحة على تقدير ثبوتها في أحدهما ومع فرض عدم التمكن من الاحتياط تكوينا، فيدور أمر صاحب المزيل محتملة بين أن يؤتى به تخييرا أو يؤتى به تعيينا، فينقح صغرى دوران الأمر بين التعيين والتخيير. ولكن مقصودنا من المزية المحتملة الترجيح ليس ما يرتبط بقوة الاحتمال، بل ما يرتبط بقوة المحتمل وما يرجع إلى الملاك. فلو فرضنا أن ما يدل على الحرمة صحيح أعلائي، وما يدل على الوجوب موثقة، ودار أمري في مورد بين الوجوب والحرمة، وعلى تقدير الوجوب يحتمل أن تكون مصلحته أشد، فإن الذي يقدم حينئذ ماذا؟ الوجوب، وإن كان أضعف احتمالاً لكونه أقوى ماذا؟ محتملا وملاكا، كما هو القانون في باب التزاحم، إذ ينظر إلى أقوائية الملاك والمحتمل. لقائل أن يقول إذا كان الأمر كذلك فإذن لما لا نرجح الحرمة بشكل دائم اعتمادا على أن دفع المفسدة أولى وأقوى من جلب المنفعة؟ خب، كان الجواب ما تقدم في بحث اجتماع الأمر والنهي من أن هذه القاعدة لا دليل عليها، مضافا إلى انتقاضها في بعض الواجبات عند مزاحمتها للحرام، كما لو توقف إنقاض النفس المحترمة على إتلاف حيوان محترم الدم أو إتلاف زرع أو ما شاكل ذلك.
وبهذا تم الكلام في مبحث دوران الأمر بين المحظورين. العبارة سهلة جدا تقرأ